علمني كيف على بابك تنسى الساعات، لا يجري إلا زمن الحب بلا كلمات. كيف أناجيك بذراتي، باسمك تتسابق خفقاتي، أنفاسي تلهم عبراتي، وندائي في روح الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد في سلسلة 30 عملا في بيتك في رمضان. مرة جديدة، المسلم فعال لا يتوقف ما دام بإمكانه أن يعمل ليزداد قربا من الله تعالى، سواء في عسره أو في يسره، سواء في ضعفه أو في نشاطه، سواء في غناه أو في فقره، لأن الإسلام علمه أن يكون عاملا. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان مرتبط بالعمل، ما إن تؤمن حتى تعمل. لذلك كانت هذه الدروس. وإن كنا جالسين في بيوتنا فما عليه المؤمن يتقرب إلى الله تعالى، سواء كان في مسجده، وسواء كان في معمله، وسواء كان في منزله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فنحن كل مكان في هذه الأرض بالنسبة لنا مكان للعبادة. عنوان درس اليوم في هذه السلسلة: الاغتسال. العادات عند المسلم تتحول إلى عبادات إذا اقترنت بالنية، وإذا انضبطت بأوامر الله تعالى فيها. الاغتسال من الممكن أن يكون عادة عند بعض الناس، لكنه بالنسبة للإنسان المؤمن عبادة، وبالنسبة له دين، خاصة وأنه مرتبط كما ستسمعون وكما تعلمون بعدد من العبادات الشعائرية. عنوان درس اليوم ولقاء اليوم: الاغتسال. أيها الإخوة، إنكم تعلمون أن أول مبحث من مباحث كتب الفقه الجوامع إنما هو الطهارة. لو فتحت أي كتاب من كتب الفقه الجوامع ووجدت أول مبحث لرأيته الطهارة. الطهارة لغة تعني النظافة، في إشارة واضحة أن هذا الدين لا يمكن أن تخطو فيه خطوتك الأولى حتى تكون نظيفا، حتى تكون طاهرا. إنكم لتعلمون أن النظافة تمنع عدداً لا بأس به من الأمراض الجلدية والمعوية والمعدية والعينية والهضمية وغير ذلك. أول مبحث من مباحث هذا الدين في كتب الفقه: الطهارة، يعني النظافة. وكانوا يقولون في واحد من الأمثال: النظافة ثلثا الصحة. عند هذا التصور العام لمسألة الطهارة، لمسألة النظافة، بإمكانك الآن أن تتصور لماذا تتحدث كتب الفقه الإسلامي عن الاغتسال، لماذا تتحدث كتب الفقه الإسلامي عن الوضوء، لماذا تتحدث كتب الفقه الإسلامي عن السواك، لماذا تتحدث كتب الفقه الإسلامي عن سنن الفطرة من قص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وما إلى ذلك. نحن نتقرب إلى الله تعالى بالنظافة، والنظافة عندك أيها المسلم دين. ولئن كان غيرك يعتني بالنظافة لحالة اجتماعية عامة فأنت تعتني بالنظافة، لأنها دين محققا الحكم الكبيرة التي ستمر معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى في مسألة الطهارة والنظافة. ثم إن الإسلام عندما تكلم عن النظافة تكلم عن النظافة والطهارة بمعناها العام، فالإسلام يتحدث عن نظافة العقيدة، ويتحدث عن نظافة الأخلاق، ويتحدث عن نظافة اليد، ويتحدث عن نظافة الفرج، ويتحدث عن نظافة اللسان، ويتكلم عن نظافة الثوب ونظافة البدن ونظافة المكان. وإن نظافة الظاهر عنوان نظافة الباطن، فالمسلم نظيف في عقيدته. الحمد لله، المسلمون من جماعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عقيدته واضحة جلية نقية نظيفة. المسلم أخلاقه نظيفة، الصدق نظافة والكذب وساخة، الأمان نظافة والخيانة وساخة، الكرم نظافة والبخل وساخة. فالمسلم نظيف في عقيدته، نظيف في أخلاقه، نظيف في علاقته مع الآخرين، يده نظيفة لا تمتد إلى حرام ولا تمتد إلى أذية آخرين، وعلاقته مع النساء نظيفة، فهو عفيف طاهر حيي كريم شريف. وهكذا لسانه نظيف بعيد عن الكذب والغيبة والنميمة والإفك والوقوع في أعراض الناس. وهكذا نظافة باطنه تتجلى على ظاهره فتنعكس، ويطلب إليه أن يكون أيضا نظيف الثوب ونظيف الجسد ونظيف المكان. وهكذا أيها الإخوة بإمكانكم أن تسموا هذا الدين دين الطهارة، فالإسلام دين طهارة ونظافة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام نظيف فتنظفوا، فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط: الإسلام نظيف فتنظفوا، فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. ومن أسماء الله تعالى الحسنى كما تعلمون الله القدوس، والقداسة والقدس من الطهارة. فهذا الدين وهذه التعاليم وهذه الشريعة كلها تدعوك إلى النظافة، نظافة الباطن ونظافة الظاهر. من أجل هذا أيها الإخوة كنتم ترون الإسلام يدعو أتباعه إلى الاغتسال. نحن عندنا اغتسالات مفروضة يجب عليك أن تغتسل، وعندنا اغتسالات مسنونة. حديث اليوم عن الاغتسالات لنتحدث في يوم آخر إن شاء الله تعالى عن الوضوء. عندنا اغتسالات مفروضة، متى يجب الغسل؟ يجب الغسل عند خروج المني، ويجب عند التقاء الختانين، ويجب عند الطهارة من الحيض، ويجب عند الطهارة من النفاس، ويجب عند الموت يغسل الميت من حوله، ويجب عندما يدخل المرء الإسلام. هذه اغتسالات مفروضة، وإذا كان الإنسان وقع في جنابة فلا يجوز له أن يصلي حتى يغتسل، ولا يجوز له أن يحمل المصحف حتى يغتسل، ولا يجوز له أن يقرأ في كتاب الله حتى يغتسل، ولا يجوز له أن يطوف حول الكعبة حتى يغتسل، ولا يجوز له أن يمكث في بيوت الله حتى يغتسل. فنحن المسلمين عندنا اغتسالات مفروضة نتقرب بها إلى الله تعالى، وعندنا اغتسالات مسنونة. فغسل يوم الجمعة مسنون سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، وهو واجب عند الإمام أحمد بن حنبل. والغسل عند كل لقاء مع المسلمين هذا مسنون ومندوب إليه. والغسل أغسال الحج إذا دخلت مكة، إذا دخلت المدينة المنورة، إذا كان يوم عرفة، هذه أغسال مسنونة عند الفقهاء. وهكذا تتعدد الأغسال المسنونة. وقد جمعت مرة الأغسال المسنونة مع المفروضة فكانت 25 غسلا، وجمعت الوضوءات المفروضة والمسنونة فكانت 25 وضوءا. بإمكانك أن تشاهد دينا الآن فيه 50 استخدام للماء فيما يتعلق بالغسل وفيما يتعلق الوضوء، فكيف سيصير المسلم؟ إنه سيصير شامة بين الناس. شرع الإسلام أيها الإخوة الطهارة من اغتسال أو من وضوء لحكم عديدة، منها أن الطهارة من دواعي الفطرة، فالإنسان يميل إلى النظافة بفطرته وينفر بطبعه من القذارة، ولما كان الإسلام دين الفطرة كان طبيعياً أن يأمر بالطهارة وبالمحافظة عليها. 2، أمر الإسلام بالطهارة للمحافظة على الصحة العامة، فالنظافة من أهم الأسباب التي تحفظ الإنسان من الأمراض. 3، المحافظة على كرامة الإنسان وعزته، شرع الإسلام الطهارة ليحافظ على كرامة الإنسان وعزة الإنسان، لأن الناس بطبعهم يميلون إلى النظيف ويرغبون بالاجتماع معه وينفرون من الوسخ ولا يرغبون بالجلوس إليه، فأمرنا الإسلام بالنظافة لنكون بين إخواننا محبوبين أعزة كراما. 4، وأخيرا، دعا الإسلام إلى الطهارة إلى النظافة للوقوف بين يدي الله تعالى، لأنه ينبغي على من أراد أن يقف بين يدي الله تعالى أن يكون نظيفا، فالإنسان في صلاته يخاطب ربه ويناجيه، فحري به أن يكون طاهر الظاهر وطاهر الباطن، نظيف القلب ونظيف الجسم. الغسل بالتعريف، يقال له الغسل أو الغسل، هو جريان الماء الطهور على البدن بنية مخصوصة. الغسل جريان الماء الطهور على البدن بنية مخصوصة. من هنا يظهر لكم أركان أو تظهر لكم أركان الغسل. أركان الغسل النية وجريان الماء على كل البدن. إذا قلت نويت رفع الحدث الأكبر، أصابتك جنابة، قلت نويت رفع الجنابة، أو قلت مثلا نويت استباحة الصلاة، هذه نية، ودخلت وفتحت الدوش وغمرتك الماء وبلغ الماء من كل الأماكن وجرى الماء على كل بدنك على سائر جسمك، خلاص تم الغسل. الغسل هو جريان الماء الطهور على البدن بنية مخصوصة. والاغتسال قال عنه ربنا في القرآن الكريم وإن كنتم جنبا فاطهروا، الله يأمرنا، قال الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. في الحديث عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل، إذا خرج مني من الإنسان وجب عليه الغسل. وعن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. أما الاغتسال الذي هو للنظافة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. إذن سنة أقل شيء كل 7 أيام أن تغتسل يوم، ليكن يوم الجمعة، قال يغسل فيه رأسه وجسده. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة فكان يكون لهم تفل. تتحدث السيدة عائشة عن بعض الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كانوا هؤلاء عمال، يعني يعملون في الفلات، يعملون بالغبار، يعملون في الصحراء، يعملون تحت أشعة الشمس. قال كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، لا يوجد أحد يكفيهم هذا العمل، هو لابد أن يعمل بيده. قال فكان يكون لهم تفل، هو طبعا يعمل، فبالتالي نتيجة التعرق، نتيجة الغبار التي تأتيه، تخرج منه روائح غير جيدة. فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة، وفي رواية لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، فيسن الاغتسال ليوم الجمعة. نعم. إذن هذه أمثلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم على الأغسال الواجبة وعلى الأغسال المسنونة. حكم الغسل، ما حكم الغسل؟ الغسل حينا يكون مفروضا، وحينا يكون مندوبا، وحينا يكون مباحا. حينا يكون مفروضا يعني يجب على المرء أن يغتسل، ولا يجوز له أن لا يغتسل، لأنه ذاهب نحو صلاة، ذاهب نحو قراءة قرآن، ذاهب نحو مكث في المسجد. يكون الغسل مفروضا، وهو الغسل الذي لا تصح العبادة المفتقرة إلى طهر بدونه. متى يكون؟ في 6 حالات: 1 عند خروج المني، 2 عند التقاء الختانين، 3 عند انتهاء المرأة من الحيض، 4 عند انتهائها من النفاس، 5 عند الموت، فمن حول الموت يجب عليهم أن يغسلوا، و6 الرجل غير المسلم إذا أسلم. هذا غسل مفروض. وأما المندوب فقد سمعتم أن غسل يوم الجمعة مسنون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فلما قال الغسل أفضل دل على أن عدم الغسل فاضل، بالتالي صار الغسل يوم الجمعة مسنون، وهذا مذهب الجماهير. غسل العيدين، كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما رواه مالك في موطئه يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، ويقاس يوم الأضحى على يوم الفطر. وهناك أغسال مسنونة أخرى، منها الأغسال المتعلقة بالحج. الآن كيف الغسل؟ الغسل أيها الإخوة كما سمعتم يحتاج إلى نية، ويحتاج إلى مرور الماء على كل البدن، وبهذا تكون حققت ركني الغسل. لكن تعالوا نشاهد كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل حتى نقلده. ففي غسل النبي صلى الله عليه وسلم فيه أركان وفيه سنن. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ يغسل يديه. إذن أول شيء سنة إذا أردت الآن أن تغتسل، الغسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم. الأركان مثل ما سمعت فقط نية ومرور الماء على الجسم، أنت حققت الركن وصار غسلك صحيحا، وبإمكانك أن تصلي أو تقرأ قرآن أو تمكث في المسجد. لكن تعال نشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف يغتسل حتى نتعلم الأركان ونتعلم السنن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، هذه أول شيء، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. إذن الشغل الثاني أن يغسل الإنسان مكان الأذى الذي أصابه في بدنه. قال: ثم يتوضأ. شايف؟ بيتوضأ. إذن أول شيء غسل يديه، بعدين غسل مكان الأذى، بعدين توضأ وضوءه كأنه للصلاة. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره كثيف وكانت لحيته كثة، فيدخل أصابعه بالماء، يبل بالماء ويدخل في أصول الشعر. قال: ثم حفن على رأسه 3 حفنات، بعدين يصب الماء صبا على رأسه، ثم أفاض على سائر جسده، يبدأ باليمين ثم باليسار، ثم غسل رجليه. حديث متفق عليه واللفظ لمسلم. إذن الآن يا أخوان عرفت أظن سنن الغسل. إذا كان أركان الغسل النية وجريان الماء على كل الجسد، فإن سننه أن تغسل يديك أولا، أن تغسل مكان الأذى من جسمك ثانيا، أن تصب الماء على رأسك 3 حفنات ثالثا، أن تبدأ باليمين رابعا، ثم اليسار خامسا، وفي النهاية أن تغسل رجليك 6 أو 7. إذن هذه هي أركان الغسل وهذه هي سننه. هلأ هناك بعض السنن مفيد، يعني تضاف على ما سمعتم. مفيد أن يتعهد المرء معاطفه بالغسل أو بالغسل. معاطفه يعني أماكن الانثناءات في البدن. إذا أنت اغتسلت فاعتني بأماكن الانثناءات حتى يصل الماء إليها، تحت الإبيض، بين عند المرافق، أحيانا إنسان صحته جيدة هكذا طبقات بطنه على بعضها البعض، فيتعهد معاطفه بالغسل. ومن السنة أن تجعل كل شيء من هذا 3. طيب، هلا إذا واحد أراد أن يغتسل غسلا وكان في عنده مسبح وقال نويت استباحة الصلاة ونزل بقلب هذا المسبح، هل هذا جيد؟ الجواب نعم، إنه جيد. طيب. ثم التدليك أيضا هو كمان من السنن الغسل. هلا بعد هذا إذا أردت أن تستخدم الصابون تستخدم الشامبو لك أن تفعل ما شئت. من مكروهات الغسل الإسراف في الماء، إذا اغتسلت فاعتني بنفسك واعتني بنظافتك وهذا شيء جيد ومحمود وهكذا تريد الشريعة، لكن لا تسرف في الماء، لأن المسلم يحافظ على الموارد الطبيعية فلا يكون مسرفا ولا مستهلكا. ومن أجل هذا مفيد أن تغلق الصنبور أكثر من مرة، يعني ما تبقي هذا الصنبور تحت الدوش مفتوح من أول الحمام إلى آخره وتستخدم ماء كثيرا، يعني أغلق الصنبور كلما كنت لست محتاجا إليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني إذا أنت الآن غرفت بيدك هيك ماء قديش بيطلع في يدك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بهذا المد ثم بالصاع يغتسل. الصاع 4 أمداد، لو غرفت 4 أمداد 4 أمداد 4 أمداد، يعني هدول بيطلعوا لهم شيء لترين ونص. بلترين ونص النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. هذا يا أيها الإخوة من أجل أن نتعلم نحن جميعا ألا نسرف. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الإسراف يا سعد؟ قال يا رسول الله أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. صلى الله على سيدنا محمد. شوف الكمال في الإسلام، الإسلام يريدك أن تتنظف، يريدك أن تتطهر، لكن يريدك أن تحافظ على الموارد. هذا من جهة. من جهة ثانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عينه مربية ومؤدبة، هو مر عليه هو يغتسل فشاهد ماء كثيرا يصب، فقال كيف ما هذا السرف يا سعد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مربي ومعلم. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال وقد سأله رجل عن الغسل فقال يكفيك صاعا، يعني لترين ونص يعني 4 أمداد يكفيك صاعا، فقال الرجل ما يكفيني قليل هذا الكلام، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وهو خير منك، يريد أنه كان يكفي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. هلا لا بأس أن تستخدم أكثر من هذا، لكن اجعل عدم السرف شعارك وديدنك، لأن المسلم إنسان يفيد من الموارد ولا يبدد الموارد. ولا تنسوا أيها الإخوة أن هناك اليوم دراسات تتحدث عن حروب مياه وتتكلم عن حاجة سكان هذه الأرض إلى الماء، وتقول بأن المستقبل يقول بأن من يملك الماء يملك المستقبل، وأن المستقبل للماء وليس للنفط. لذلك هناك كثير دعوات نحو المحافظة على الماء وعدم السرف في الماء، لكن نحن المسلمين الحمد لله هذه تربية الإسلام لنا في كل أعمالنا، سواء إذا كنا نتكلم عن الماء أو كنا نتكلم عن الطعام أو كنا نتكلم عن الأوقات أو كنا نتكلم عن الكهرباء أو كنا نتكلم عن أي شيء، فالمسلم يأخذ حظه من هذه الأشياء من دون إسراف. أيها الإخوة، هذا حديث عن الاغتسال سريع في الإسلام، ويكفيك أن تعلم أن هذا الدين دين نظافة، فمهما تنظف أحدنا فهو يزداد قربا إلى الله تعالى، بل إنه لا يستطيع أن يقف بين يدي الله تعالى إلا وهو طاهر نظيف، ولا يستطيع أن يمكث في بيت الله تعالى إلا وهو طاهر نظيف، ولا يستطيع أن يحمل كتاب الله تعالى إلا وهو طاهر نظيف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني كيف على بابك تنسى الساعات، لا يجري إلا زمن الحب بلا كلمات، كيف أناجيك بذراتي باسمك تتسابق خفقاتي.